نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة أبواب كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله وشرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله وعلماء المسلمين. باب حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. آخر باب درسناه هو باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من الإيمان. الباب التالي باب حلاوة الإيمان. قال الحافظ رحمه الله: مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان. باب حلاوة الإيمان. فالإيمان له ثمرات، من ثمرات الإيمان الإيه؟ الحلاوة. قال: ولما قدم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك. المناسبة بين البابين، الباب الماضي حب الرسول من الإيمان، الباب الذي يليه باب حلاوة الإيمان. يقول الحافظ البخاري رحمه الله أراد بذلك أنه لما قال حب الرسول من الإيمان أتبعه بما يوجد حلاوة الإيمان. قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. يبقى الإيمان له حلاوة يذوقها من يذوقها ويحرمها من يحرمها. قال الحافظ رحمه الله: وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح. قصة المريض والصحيح. أحيانا الواحد بيشرب عسل بيلاقيه مر، يبقى هو العسل مر ولا هو اللي بيه علة؟ هو بيه علة. ها، يبقى في بقه حاجة، في معدته حاجة، ايه، غيرت طعم الأشياء. العسل حلو، هو حاسس ان العسل مر، يبقى فيه علة. لكن لو كان صحيحا وجد حلاوة الايه؟ العسل. فكذلك الإيمان من حيث الصحة وعدمها، ومن حيث الزيادة والايه؟ والنقصان. كلما صح الإيمان وكمل، كلما ذاق الإنسان حلاوة الإيمان، وكلما ضعف الإيمان بل فسد، كلما فقد الإنسان هذه الحلاوة. قال: وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، لأن المريض يجد طعم العسل مرا، والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه. وكلما نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك. فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف على الزيادة والنقص. الإيمان ونقص الإيه؟ الإيمان هو أول حاجة قالها في الباب أو في الكتاب. الإيمان قول وإيه؟ وفعل يزيد وإيه وينقص. فالدليل على الزيادة والنقصان هو تفاوت المؤمنين في تذوق حلاوة الإيه الإيمان. واحد لاقي الإيمان ده حلو جو، واحد لاقي الحلاوة بس إيه مش جو، واحد لاقيها نص ونص، واحد مش لاقي حلاوة خالص. فده دليل زيادة الإيه الإيمان ونقصان. كل ما تزداد إيمان كل ما تحس بالحلاوة، ومن نقص إيمان وضعف نقص حلاوة الإيمان في إيه في قلبه. قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة، الله تبارك وتعالى شبه الإيمان بالشجرة، فقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هي كلمة الإيه الإخلاص، هي كلمة لا إله إلا الله، هي أصل الإيمان، كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، أغصانها أغصان الشجرة اتباع الأمر واجتناب النهي، ورقها ما يهتم به المؤمن من الخير من غير واجبات، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوتها. لما الفكة تنزل كده أول الموسم ما يبقاش طعمها زي إيه نص الموسم وآخر الموسم، حلاوة الثمرة في أول الموسم زي البرتقال كده تشتريه أول ما يطلع أخضر كده بيبقى مزز كده ومش حلو، وكل ما يخش الموسم كل ما يحلو. وكذلك كل الفواكه، كذلك الإيمان، كل ما تدخل فيه تلاقي الحلاوة، كل ما تدخل فيه تزداد إيه الحلاوة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في بيان موجبات هذه الحلاوة، الإيمان لحلاوة كيف تجدها، ما هي الوسائل التي تسلكها وتأخذ بها نفسك لتجد حلاوة الإيمان؟ أول حاجة قال عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الحافظ رحمه الله المراد بهذا الحب أحب إليه مما سواهما، المراد به الحب العقلي، الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. في حب داعي شهوات، حب فطري، في حب عقلي، في حب إيه؟ عقلي يخليك تحب ما تكره، يخليك تحب ما تكرهه إيه؟ نفسك، وذلك لما لك فيه من الإيه؟ المصالح. زي الدواء، المريض لا يحب الدواء فطرة، ينفر المريض من إيه؟ يعني إنسان بينفر من الدواء ما بيحبوش، ولكن لما علم أن شفاءه وسلامة بدنه وصحته التي هي خير من كل شيء، قال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالغنى لمن اتقى، والعافية أو الصحة خير من الغنى، فهو بيكره الدواء، لكن لما عرف ما في الدواء من الخير الذي يفضي به السلامة والعافية والصحة أحب تناول إيه الدواء وأخذه. هذا اسمه حب إيه عقلي، حب عقلي آثر تناول ما يكره لما يرجوه من ترتب الخير إيه الخير عليه. قال قوله عليه الصلاة والسلام أحب إليه ما سواهما، المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى إيه النفس، كما جاء في حديث ضعفه المحدثون لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما إيه لما جئت به. هذا حديث عند المحدثين ضعيف، لكن عايز أقول إيه المعنى، لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون هواه، يعني ما يحبه تبعا إيه لما جئت، مش تحب انت بقى باسباب بعيد عن الشرع، لا، حبك يكون ايه وفق الشرع، تحب من تكره اذا امرك الشرع ان ايه ان تحبه. افضل الحب او اوثق عمر الايمان الحب في الله والايه والبغض في الله. قال: كالمريض يعافي الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. يبقى انت بطبعك بتكره الدواء لكن بعقلك بتايه بتحبه. فاذا تامل المرء ان الشارع لا يامر ولا ينهى الا بما فيه صلاح عاجل او خلاص اجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الائتمار بامره بحيث يصير هواه تبعا له ويلتذ بذلك التذاذا عقليا، ويلتذ بذلك التذاذا عقليا. يعني انت مثلا خذ مثال صلاه الفجر، اكثر الناس ما بيحبش يصحى، ما بيحبش يقوم، عايز ينام، وخاصه في الصيف يقصر الليل، يقصر الليل، العشاء تتاخر والفجر يبدر، ويبقى في فاصل طويل بعد الفجر على ذهاب الناس الى اشغالها واعمالها، وظائف او غيرها. فواحد يقول لك يعني انا لو قمت اصلي الفجر مش هعرف انام تاني، فانا باخر الفجر عشان خاطر ايه يعني اقوم قريب من الشغل اصلي واتوضا والبس واروح الشغل. يبقى هو هذا ايه هواه خالف الشرع، هو يكره انه يستيقظ ويبقى في مشقه عليه، لكن لما يعرف بيفكر بعقله كده ويعرف ان صلاحه وفلاحه ونجاحه وسعادته في الاستجابه لما امره به الله ورسوله ان يقوم يصلي الفجر في الجماعه في اول وقتها، حينئذ حيؤثر مرضاه ربه على هوى ايه هوى نفسه. ولما يؤثر مرضاه ربه على هوى نفسه حيلاقي حلاوه وحيلاقي ايه وحيلاقي لذه. قال: اذ الالتذاذ العقلي ادراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. وعبر الشارع عن هذه الحاله بالحلاوه لانها اظهر اللذائذ المحسوسه. قال: وانما جعل هذه الامور الثلاثه، ان يكون الله ورسوله احب اليه ما سواهما، وان يحب المرء لا يحب الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يؤذى في النار. قال: انما جعل هذه الامور الثلاثه عنوانا لكمال الايمان. ليه؟ لان المرء اذا تامل ان المنعم بالذات هو مين؟ هو الله تبارك وتعالى، وان لا مانح ولا مانع في الحقيقه سوى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل من بعده فهو العليم الحكيم. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالانسان اذا تامل ان المنعم بالذات هو الله تعالى، وانه لا مانح ولا مانع في الحقيقه سواه، وان ما عداه وسائط، وان ما عداه ما عدا الله وسطه، جعله الله واسطه في تحقيق ما قدر الله لك. يعني احيانا ياتيك الخير بواسطه، ياتيك الخير على يد انسان ما، الفاعل في الحقيقه مين؟ الله تبارك وتعالى. ويدفع عنك ضر بواسطه انسان ما، بس الفاعل في الحقيقه مين؟ الله تبارك وتعالى. يعني الله تبارك وتعالى هو الذي قدر جلب النفع لك، وقدره ان يكون على يد فلان، وبعدين سخر فلان ان يمشي بحاجتك ويجلب ايه لك النفع، وفي المقابل في دفع الضر الله تبارك وتعالى قدر دفع هذا الضر عنك، وان يكون بواسطه فلان، ووفق فلان انه يمشي معاك ويقف بجوارك ويدفع عنك هذا الايه هذا الضر. فالفاعل في الحقيقه هو الله، والمانح هو الله، والمانع هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من فقه السلف الصالح، من فقه السلف الصالح كان إذا نزلت به حاجة يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين وينزلها بالله يا رب اقضي الحاجة. وبعدين ربنا أمر بأخذ بالأسباب، فبالحاجة ده هي عايز سين من الناس يمشي فيه، يقوم يروح له بعد ما يصلي ويدعي ربنا ويسأله من فضله، يا فلان لي، يقول له ايه، إن لي عند الله حاجة أنزلتها بالله ثم بك، فإن قضاها الله على يدك حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضى حمدت الله وعذرتك. بقول يا فلان أنا لي عند الله، مش عندك أنت، أنا لي إيه عند الله حاجة. على حد ما يروى في الأثر الذي لا يصح أن إبراهيم عليه السلام لما أرادوا إلقاءه في النار جاءه جبريل فقال ألك حاجة؟ قال أما إيه إليك فلا وإما إلى الله فبلى. هذا لا يصح في الروايات، لكن عايز أقرب لك لإيه المعنى. فالسلفي بيقول للراجل إن لي عند الله حاجة أنزلتها بالله قبل ما جيلك وقفت بالإيد ربنا وسألته ثم جئتك، أنزلتها بالله ثم جئت ثم جئتك أو بك، فإن قضاها الله، مش أنت اللي هتقضيه، إن قضاها الله على يدك أنت الوسطى، لو ربنا جعلك وسطى لقضاء الحاجة حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضى، إن لم يقدر الله لك إن الحاجة بتاعتك تقضى على يدك، عملت إيه؟ حمدت الله لأنه محمود على إيه؟ على كل حال، لأن الله محمود على كل حال، وعذرتك أنت لأنك لا تملك من الأمر إيه؟ شيئاً، ما واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما شاء الله كان وما لم يشأ إيه؟ وما لم يشأ لم يكن. إذا نتعلم من كده بقى، لما نقصد بعض الناس في إنه يمشوا معانا في حاجة وبعدين يروح معاك والحاجة لا تقضى، لا تذمه ولا تقضح فيه، وتقول يا عم هو اسكت، هو لو عايز يخلصك هنخلصك يا عم، يعني هو لو عايز خلاص خلاص ازاي؟ ها؟ اما سمعت قول القائل للرب عز وجل فما شئت كان وان لم اشا وما شئت ان لم تشا لم يكن، ها؟ فهو الرجل راح معك وتقول تعالى معايا، راح معك وكلم لك اللي عنده الحاجه، لكن لم يقدر الله ذلك، يبقى انت تشكر الانسان ده وتعذره، تشكره مشى معك وتعذره ان هو يعني عجز عن قضاء الايه؟ عن قضاء الحاجه. قال إن المرأة إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه، الرسول ربنا جعله بيننا وبينه إيه؟ واسطة في تبليغ الدين، في تبليغ الدين وبيان مراد رب العالمين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون واسطة، في واسطة شرعية وفي واسطة ممنوعة. الواسطة الشرعية الثابتة الرسول واسطة بيننا وبين ربنا في إيه؟ في أن يبلغك دين ربنا ومراد ربنا منا. إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، الرسول بلغ، دي واسطة بيننا وبين ربنا عشان يبلغنا. ربنا مش هيكلم كل إنسان يقول له إيه أنا أريد منك كذا، الله يصطفي رسولا وبعدين يقول له بلغ قومك أنا أريد منهم كذا وكذا، لكن واسطة الرسول بيننا وبين الله في الدعاء والسؤال منفية، منفية. لا تجعل الرسول واسطة بينك وبين الله في عبادته، ولكن الرسول واسطة بينك وبين الله في كيف تعبده، في كيف إيه، في كيف تعبده. أي نعم، الرسول هو الذي يبين له مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، نحو الله عز وجل، فلا يحب إلا ما يحب. إذا كان ربنا بقى المانح المانع، حتى الرسول ليس له من الأمر شيء، ربنا قال له كده ليس لك من الأمر شيء، الرسول بس وسط يبلغنا مراد الله. إذا علمت ذلك اقتضى ذلك أن يتوجه العبد بكليته نحو الله، فلا يحب إلا ما يحب الله، ولا يحب من يحب إلا من أجل الله. خلي بالك، لا تحب إلا إيه؟ الله، فالله هو المحبوب إيه؟ لذاته. ولا تحب من تحب إلا من أجل إيه؟ إلا من أجل الله. وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد جملة ما وعد الله من الخير وأوعد من الشر حق يقينا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم حق يقين، وعد الله المؤمنات جنة تجري تحت النار حق يقين، ويخيل إليه الموعود كالواقع، الموعود بالخير تتخيله كأنه واقع محسوس ملموس، كما قال حنظلة: يا رسول الله نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأنها إيه؟ كأنها رأي عين، كأنها رأي. فأنت توقن أن وعد الله حق ووعيد الله حق يقينا، وتتخيل ما وعدك الله به من الخير كأنه واقع. قال: فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة. مش الرسول قال كده: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الإيه؟ الذكر. قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس العلم، كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تبيع وكيف تشتري وكيف تنكح وكيف تطلق. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمى هذه المجالس رياض الجنة. فلما تقعد في الدرس تبقى على يقين أنك في روضة من روض الإيه؟ الجنة. الرسول قال كده، لا تكذبه ولا تشك فيما قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وأن يتيقن أن العودة إلى الكفر إلقاء في النار. إنسان كان كافرا ثم هداه الله للإسلام وحبب إليه الإيمان، يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، ويكون على يقين أن العودة إلى الكفر معناه إيه؟ دخول إيه؟ دخول النار. قال الحافظ رحمه الله، وقد نقل هذا الكلام عن البيضاوي، قال: وشاهد الحديث من القرآن الكريم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله إيه؟ أحب. أفعل تفضيل. أنت بتحب نفسك وبتحب أبوك وبتحب ابنك وبتحب مراتك وبتحب أولادك وأخواتك وبتحب إخوانك المسلمين، ها؟ بتحبهم. بس الإيمان أن يكون الله ورسوله إيه؟ أحب أفعل تفضيل، أحب إليك ما سواهما. الدليل على ذلك والقرآن قال الله تعالى: قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وعشيرتك وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعد على ذلك، وبعدين قال إيه؟ وصف الفاعلين بالفسق، قال: والله لا يهدي القوم الإيه؟ الفاسقين. ثم قال الحافظ رحمه الله: فائدة في الحديث: إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. في الحديث إشارة إلى التحلية والتخلية، أو التخلية والتحلية. التخلية والتحلية يعني إيه؟ التخلية والتحلية: التخلية أن تتخلى من الصفات القبيحة والأخلاق الدنيئة وكل ما يكرهه الله تعالى، ثم تتحلى بضدها مما يحبه الله تعالى. تتخلى ثم تتحلى، تتخلى ثم تتحلى، تتخلى عن كل ما يكره الله ويسخط، وبين تتحلى بكل ما يحبه إيه؟ ويرضى. الحديث فيه إشارة إلى كده. إزاي؟ أول حديث التحلية وآخره التخلية: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سودد. التحلية وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضى ظلم كما يكره يقل في النار، ده التخلية. تتخلى تتخلى. فالله تبارك وتعالى ذكر الإنسان وما جبل عليه من دنايا الأخلاق وقبيح الصفات، وأمره أن يتخلى عنها ويتحلى بضدها. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. دي صفات قبيحة في الإنسان، دي أخلاق دنيئة في الإنسان يجب عليه أن يتخلى منها. كيف؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر ما بقى. يبقى أنت تحاول دائما تتفقد نفسك، تتفقد نفسك، الأخلاق اللي فيك تتفقدها. فإذا رأيت في نفسك خلقا سيئا، إذا رأيت مثلا أنك سريع الغضب، ده خلق سيء. الخلق المحبوب الايه؟ الحل. يبقى أنت عايز تتخلى عن الغضب وتتحلى بإيه؟ بضده، وهو الحل. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الحل بالتحل. لما تعرف أنك أنت أقل حالة بتنفذك ده خلق سيء، وأنت مأمور أن تتخلى عنه. يبقى تحاول تجاهد نفسك واحدة واحدة، تراقب نفسك. كل ما تشوف حاجة تثيرك وتزعلك وتنرفزك تقول: أيوة بلاش أتنرف، بلاش أغضب، بلاش أزهو، بلاش أزعل، مرة في مرة في مرة حتى يصير حين منك إيه؟ طبيعة وخلقا كريما جميلا. لو أنا إنسانا أشعر بنفسي بالبخل، إنه بيميل إلى الإمساك والبخل، ما عندوش ميل إلى الجود والكرم، يسأل فلا يعطي يبقى هذا البخل خلق ذميم، أنت مأمور أن تتخلى عنه. فتحاول تتكلف الصدقة، تتكلف أنك تتصدق وتعطي حتى يصير كرم والجود لك إيه؟ خلقا. هذا معنى التخلية والإيه؟ والتحلية. ولا فلاح ولا نجاح إلا بهما، لا فلاح ولا نجاح إلا بالإيه؟ بالتخلية والإيه؟ والتحلية. قال تعالى: قد أنوى نفس وما سواها فألهم فجورها وتقواها. أنت مطالب تتخلى عن الفجور وتتحلى بالإيه؟ بالتقوى. ولذلك قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال غيره: محبة الله على قسمين، فرض وندب. زي ما قلنا في محبة الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، محبة الله على قسمين: فرض وندب. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره. المحبة الفرض، إن يجب عليك أن تحب الله، محبة تجعلك تفعل ما به أمر. ربنا قال: أقيموا الصلاة صل، قال: آتوا الزكاة زك، قال: صوموا تصوم، حج تحج. محبة تجعلك تطيع فيما أمر فتفعله، وتنتهي عما نهى عنه إيه؟ وزجر، وترضى بما قدر. وترضى بما إيه؟ بما قدر. فرض، ترضى بما قدر. فكل قضاء الله له من إيه؟ خير. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دائما صابر شاكر، صابر شاكر، لا يحزن على ما فات ولا يفرح بما إيه؟ أتى، لأن الكل بقضاء الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك الله يسير. طب ليه ربي كتبت كل حاجة كده؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما أتاك. الحاجة اللي تفوتك ما تحزنش عليها، ما تحزنش عليها، هي مش مكتوبة لك ومش مقدرة لك ومش من نصيبك، ومش من نصيبك. ولو قدرت ما فاتك، لو قدرت ما ايه؟ ما دام فاتتك يبقى مش مقدر. لو اجتمعت الامه كلها على ان تنال ما فاتك مش هيعمل، مش هيعملوا كده. ها، يبقى ايه؟ لا تفرح بما حصلت ولا تحزن على ايه؟ ما فاتك. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. واعلم ان لا قل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ها إما أشياء كنت حريص عليها وحريص على إدراكها ففاتت، افرح، افرح بفواتها كما تفرح لو حصلتها. ليه؟ لأنك أنت كنت تظن أن تحصلها خير ففاتتك، والله أبر بك من نفسك وأرحم بك من نفسك وأعلم مصلحتك من نفسك، فافرح بفواتها، لأن فواتها هو الإيه؟ هو أنت عايز الشيء لذاته ولا لما ترجو منه من الخير؟ أنت عايز لما ترجو منه من الخير؟ ها يبقى ربنا صرف عنك هذا الشيء ما فيهوش خير، ما فيهوش خير، ما تحمد ربنا وتفرح إنه فاتك كما تفرح لو إيه؟ لو حصل لك. وهذه منزلة عايزة مجاهدة عشان الإنسان يوصل لهذه الدرجة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله لك تكن ايه؟ تكن اغنى الناس. يبقى الإيمان بيقول ايه؟ محبة الله على قسمين، فرض وندب. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره. قال: فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب، وقع فيها ليه؟ لتقصيره في محبة الله. من ترك واجبا أو فعل محرما، هذا نقصت محبة الله في قلبه. لما ترك الواجب عمل ايه؟ آثر هوى نفسه على رضا ايه؟ رب، زي صلاة الفجر كده. زي صلاة الفجر ما قلت لك، الله يحب أن تصلي فجر في جماعة ونفسك تحب أن تتخلف. فالمتخلف نقصت محبة الله في قلبه وغلت محبة ايه؟ نفسه وهواه فتخلف. والذي يفعل الحرام، الذي يفعل الحرام الله تعالى يحب أن يتركه، وهو أحب الشهوة فجرى وراءها، يبقى آثر ايه؟ هوى نفسه. بخلي بالك من نفسك اهو، متى تترك الواجب؟ إذا آثرت محبة نفسك على محبة ربك. ومتى تفعل الحرام؟ إذا آثرت محبة نفسك على محبة ايه؟ محبة ربك. قال: والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها. سبحان الله، والله العلم والعلماء دول يعني حاجة كبيرة قوي احنا حتى نصل هذه الدرجة. بيقول لك التقصير في حق الله مش بس بترك الواجب وفي الحرام، التقصير في حق الله احيانا يكون بالاسترسال في المباحات والاستكثار منها. يعني الانسان لما يسرف في المباح، لما يسرف في المباح، المباح ده ايه؟ ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب ايه؟ تاركه. ربنا قال مباح، اللي يعمله يعمله واللي يتركه يتركه. استكثار الإنسان في المباح تقصير في محبة الله. إزاي؟ قال: لأن الاستكثار منه يورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية، أو تثمر الغفلة فيقع في المعصية. إما الاسترسال في المباح حيورث الإنسان الإيه؟ الغفلة. يعني إنسان قعد ساعتين ثلاثة يتكلم كلام لا له ولا عليه، أليس قد غفل عن ذكر الله؟ مش كده ولا إيه؟ قعد ساعتين ثلاثة صلى العصر وطلع قاعد على المصطبة قدام الجامع لغاية المغرب، لا جاب سيرة فلان ولا علاء، هو قاعد بيتكلمه لكن ما ذكرش ربنا برضه. هذا تقصير في حق الله. ليه؟ لأنه غفل، غفل عن ذكر الله، غفل عن ذكر الله. وبعدين لما الغفلة تستحكم لازم يقع بقى في الايه؟ في الحرام. لما الغفلة تستحكم يقع في الايه؟ في الحرام. عشان كده الانسان يجب ان يحذر من الاسترسال في الايه؟ في المباح. لا تسترسل في المباح حتى لا تغفل، فاذا غفلت عصيت. قال: وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. وإلى الثاني يشير حديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن، دي ايه الفريضة. يبقى لازم زي ما مؤمن ان هو ايه المعصية فعل حرام يؤثر ايه الشهوة على ايه على محبة ربنا. قال اما المحبة الندب اللي هي مستحبة يعني مش واجبة، ان يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات. يبقى المحبة الفرض انك تعمل الفرض تفعل الواجب وتترك الايه الحرام، دي محبة فرض لازم لازم تحب ربنا حب يجعلك تفعل ما به امر وتترك ما نهى عنه ايه وزجر. محبة بقى ندب نافلة انك انت تكثر من النوافل وتترك الشبهات. في الحديث القدسي قال تعالى ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما ايه افترضت عليه، ده الفرض. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. قال الحافظ رحمه الله والمتصف عموما بذلك نادر، اللي هو عنده المحبه الندب دي، المحبه الندب دول ايه دول قله ثله من الاولين وقليل من الايه الاخرين. قال وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين كما تقدم. ويزاد في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها. دي محبة الرسول الايه الندب برضه، لا تتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته. فالمأمور هو ما أمر به الله، والواسطة في التبليغ هو مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنهي عنه هو ما نهى الله عنه، والوسط في التبليغ هو ايه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تفعل شيئا تتقرب به الى الله الا اذا كان الرسول ايه امرك به، ولا تترك شيئا تعبدا، لان ترك الحرام عباده يا اخوان، ترك الحرام عباده. لا تترك شيئا تعبدا الا اذا كان الله امرك بايه بتركه والرسول بلغ بذلك، ولا تسلك الا طريقه الرسول على الصلاه. فهناك طرق كثيره سلكها الناس للوصول الى الله. يقول ابو الجنيد رحمه الله الطرق كلها مسدودة، كل الطرق التي سلكها الناس للوصول إلى الله يقول كلها مسدودة ما بتوصلش إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسلك إلا طريقة، ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضى، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك يتخلق الإنسان بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الجود والإيثار والحلم والتواضع، فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. إب على قدر حبك لله ورسوله بتلاقي حلاوة الايه؟ بتلاقي حلاوة الإيمان. قال الشيخ محي الدين يعني الإمام النووي رحمة الله عليه هذا حديث عظيم أصل من أصول الدين. ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات، إنك أنت تبقى فرحان بالطاعة كده ومبسوط بيها، مش بتأدي الفرض كده عشان ايه تبرأ ذمتك. يعني تقوم إلى الصلاة وتخشع فيها لله وتفرح وتجد حلاوة القرب وحلاوة الوقوف بين يدي الله، حتى تصل إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال. يبقى أنت إيه تقوم للصلاة وأنت كده فرحان ومبسوط وسعيد سعيد كده، مش عايز تطلع من الصلاة. إذا كنت لوحدك مش عايز تطلع من الصلاة، وإذا كنت في الجماعة متهيأ لك إن الإمام قصر، مهما طول إن قال لك إنه قصر وخفف، لأنك أنت إيه فرحان وسعيد في الصلاة. يبقى تقوم الصلاة وأنت فرحان، مش أنت عايز تصلي وخلاص. لا. قال: ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أعراض الدنيا. ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ده ما يتعلق بالنسبة لمحبة الله ورسوله اللي هي سبيل لحلاوة الإيمان. في هنا بقى حكم الشرع نقطة كده فقهية. الرسول قال إيه عليه الصلاة والسلام: أن يكون له رسول أحب إليه مما سواهما، يعني مما سوى الله وإيه ورسول. طب هنا إشكال بقى الحديث المشهور إن الخطيب خطب فقال: ومن يعصيهما، فالرسول قال له إيه؟ بئس الخطيب أنت. فالرجل لما جمع الضميرين، ضمير الله وضمير الرسول في إيه؟ مع بعض، الرسول قال له بئس الخطيب أنت، والرسول جمع الضميرين هنا أحب مما إيه؟ سواهما. كيف تزيح هذا الإشكال؟ قال الحافظ رحمه الله أو قال الإمام النووي: وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية اللي مما سواهما. وأما قوله للذي خطب فقال: ومن يعصهما بئس الخطيب أنت، فمن محاسن الأجوبة، اقلب الصفحة أو لصفحة جديدة، من محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا في الحديث للإيماء، للإشارة إلى أن المعتبر في حلاوة الإيمان المجموع المركب من المحبتين. يعني أنت عشان تلاقي حلاوة الإيمان لابد أن إيه؟ تحب الله وإيه؟ ورسوله، أو أن يكون الرسول إيه؟ أحب إليك مما سواهما. فالمقصود أن المجموع المركب من المحبتين مقصود، لا أن كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية. تحب الله ولا تحب الرسول ما ينفعش، تحب الرسول ولا تحب الله ما ينفعش، لابد من إيه؟ محبة الله ورسوله. أيوة. فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفع ذلك. ولذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى العباد. وأما أمر الخطيب بالإفراد، يعني يقول: ومن يعصي الله وإيه ورسوله، ما يقولش ومن يعصيهما. وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، وأصل الاستقلال كل من المعطوفين في الحكم. ويشير إليه تعالى قوله تعالى: أطيعوا الله وإيه وأطيعوا الرسول، ما قالش أطيعوا الله وإيه ورسول، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعل الرسول طاعة إيه مستقلة. هذا والله تعالى أعلم. ونسأل الله تبارك وتعالى من فضله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يمن علينا بمحبة الندب، محبة الفضل خلاص لا بد منها، لكن نرجو الله أن يمن علينا بإيه؟ بمحبة الندب التي بها يوفقنا الله تبارك وتعالى للتوسل إليه بكل ما يحب من المندوبات والمستحبات.